الذي وقف به اجمعين انا بعد التسجيل كنت قد ارسلت لك الاسبوع الماضي لاني كنت قد اخذت حكم زمان الحمل وحدث بيني اضطرابا في الدوره الشهريه وذهبت الى طبيبك فاخبرتني اني حائض ولا اصلي فبعثت لك فاخبرتني انه ما دام الدم احمر قرامل او اسود فانها دوره وهو كذلك وذهبت اليوم الى طبيبه اخرى فاخبرتني ان هذه استحاضه وان ما بعد اسبوعين يكون استحاضه فماذا افعل الان مع العلم ان ذلك واثر الحقنة يريد ينتهي بعد شهر ثلاثة من شهرين لا سمحت دخلنيش في الابحاث دي عادي في ناس تانيين تقول سمعت من الدكتور فلان ان دول وليد بيسبب السرطان في اطباء من اخصائي امراض النساء يقولون
النوم على نفس قصة دم الحي هذا ينبغي ان يعتبر حيضا واما ان يكون هذا الدم على قصة اخرى وهو الاحمر الفاتح بدليل حديث فاطمة بنت ابي حبيش الذي يرويه عنها عمر بن الزبير رضي الله عنه جميعا انها كانت مستحاضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحي فإنه أسود وأعرق فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإن كان الآخر مش أسود أنا جارب والحديث جميل فإن كان الآخر فقال الطبيب وصلي فإنما هو عرق عند أبي داود والترمذي وإسناده صحيح عند أبي داود هم نفاذ وإسناده صحيح إن كان هذا سمع على غير هذه الصفة ليس أسود اللون وليس له هذه الرائحة الكريهة فهو دم استحاضة ما دام قد تجاوز أيام عدتها على الأحاديث المتعددة ومنها الحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها يا حبيب أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في سيد المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت مستحاضة إن كفي قدر ما كانت تحدث في حياتك ثم ارتدي لي إن كفي قدر ما كانت تحديث في حيضته ثم اغتسلي فثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أنا أدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق ما لا ينسب للحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت وفي لفظ عند البخاري فإذا ذهب عنك قدرها لم يوافق معنى مقصود كلامها الصلاة فإذا أدبرت فإذا ذهب عنك قدرها فاغتسلي فإذا ذهب قدرها فاغتسلي عنك الدم وصلي وفي رواية أخرى عن البخاري فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة حتى يليء ذلك الوقت واضح كده؟ رجل صاحب عذر لا يعني صاحب عذر لا يستطيع ان يتحكم في وضوءه هل يجوز له قراءة القرآن؟ نعم اذا كان قد توضأ للصلاة وقلنا انه يصلي بوضوئه هذا فريضة واحدة سواء كانت مؤداة او مقضية وما شاء من النوافل وما شاء من النوافل فلأن يقرأ القرآن وأن يمس الضحى من باب الأولى والأحرى نعم في شهر رمضان أستجوع نحن في القرآن الكريم فأقرأ في كل يوم جزءا إن شاء الله، ولكنني إذا جاء من الحيث لا يمكن القراءة، فماذا أفعل علما بأن الحيث ستة أيام؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الحرص دائما على قراءة القرآن مع تدبره مع تدبر. ففي أيام الحيث هذه إما أن نأخذ بقول مالك رحمه الله وهو قول من بعض الشافعية أن الحافظ يجوز لها أن تقرأ القرآن مع مس المصحف بحائل تقرأ في أيام الحيض، وإن أردت أن تأخذ بأحوط وتمتنعي عن مس المصحف في أثناء فترة الحيض فيمكنك بعد ذلك أن تعوضي هذه الأيام، يعني كل مثلا التي تحيضين في آخر الشهر ومعروف من آخر ستة أيام في شهر رمضان ستكونين حائضا، من الحاجة في ستة أيام الأولين أو أي ستة أيام في أثناء الشهر تقرأي جزئين بدلا من جزء واحد. هل تحية البيت الحرام تحية الأخيرة مضبوطة ضمونا مش مفتوحة؟ هل تحية البيت الحرام الطواف في كل مرة أدخل فيها المسجد أم في المرة الأولى فقط ثم أصلي ركعتين بعد ذلك؟ والله الطواف ومذهب جمهور العلماء أن تحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد، وأن الطواف لا يكون واجبا إلا إن كان طواف القدوم للحاج أو المعتمر، على أنه إذا دخل المسجد مثلا وكان قد نوى ان يقيم عشرة ايام يعني ليس له ان يقصر الصلاة ولا من ذلك، اذا دخل المسجد ويأتي ايضا السنة الواجبة اذا دخل المسجد بعد ان يقصر الظهر فالافضل له ان يصلي سنة الظهر ثم ان يصلي صلاة الظهر ثم ان يصلي سنة المعرية او ان يؤخر سنة المعرية وقتها موسع ثم يطوف البيت ويصلي ركعتين سنة الصلاة. فتحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد، ومن زعم ان تحية المسجد الحرام الطواف، وهذا طبعا قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فلا دليل على ما قاله، واهل العلم في بلاد الحجاز يفتون بذلك، بمذهب الجمهور ان تحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد، اعني ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد أي مسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا رأت بصيغة النهي، وقال عند البخاري أيضا بصيغة التمر فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. رضى الله بأمي أن يشفيها تبارك وتعالى ويخفف عنها. قالت لي عندما حدثت عن كتاب الحيث انها قد جامعها زوجها ابي رحمه الله عليه في ايام الحيث ولا يعلمان ان هذا حرام، فعندما علمت مني بانها ارتكبت حراما فهل هناك كفاره على ابي وهو لا يعلم، وهل هناك كفاره على امي وقد علمت؟ المتقرب أن الإنسان لا يكون مراقبا بأي تكليف شرعي إلا بعد أن يبلغه، وأما إن فعل شيئا فعل أمرا من الأمور وهو يظنه حلال ثم بان بعد ذلك أنه حرام فلا شيء عليه، لا مراقبة عليه، قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لواحد بس لما الرسول بعث من 1420 سنة عليه الصلاة والسلام المراد بلوغ الرسالة أو بلوغ هذه الجزئية كما أمر الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم أيها السامعون، إذا خطب ربنا للسامعين من أصحابه وكذلك من المشركين ومن بلغ روحي الى ان القران منذركم به انتم الذين تسمعونني ومن بلغ، فلا مؤاخذة قبل ايه؟ قبل ظهور الشر. وقال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لأنه هو يقول انه يأثم ان كان ايه؟ عابدا. يعني ليس نافعا. مختارا. يعني ليس مكرها. عابدا بتحريم اتيان الحائض في حال حيضها. عادما بانها حائض فالان. هذا محدده. وتتخلف غير شيء ولذلك نقول دائما هناك فارق بين الحكم الشرعي وبين ايقاع هذا الحكم على المعين. هناك فارق بين الحكم العام وبين ايقاعه على الايه؟ على المعين. دي مساله مهمه جدا. ولكن ما تكلمنا في اصول الكبر شيخ جمال الغزالي رحمه الله في كلام مستفصل. قال لك ان اساسا كيف تعريف اصول الفقه؟ القواعد التي تستغرب بها الاحكام الشرعيه من الادله. القواعد التي تستغرب بها الاحكام الشرعيه من الادله. التعريف ده ممكن تصل منه الى جميع نتائج اصول الفقه. والامام الغزالي رحمه الله يعني تربى بهذا العلم غايه التفكير. يعني الانسان يبقى قدامه خليفه عارف كل مساله موقعها فين بالظبط. انا كنت من التعريف ده اعلم ان اصول الفقه دائرة على اربعة افراد. احنا بنقول ايه؟ القواعد التي تستخرج بها الاحكام الشرعية. يبقى انا عايز اقصد ان هي الذي ايه؟ الحكم الشرعي. خلاص؟ انا هستخرج الحكم الشرعي ده منين؟ من الادلة. يبقى ثاني حاجة الادلة. مين يحب المسألة دي هتعمل التفكير اللي عايزها واحد يقوم بها؟ المجتهد. يبقى لو قلنا ان الصف هو الثمرة والدليل هو المثمر الشجرة من اطلاع العضو ده والمستثمر هو المجتهد المجتهد هو المستثمر وطريقة الاستثمار هي كيفية اختلاط الحب من الايه؟ من الدليل. انا عندي دليل عايز اوصل لحكم. اختلط الحب من الدليل ده ازاي؟ هذه اربع اخطاء. خلينا في خطوة اولى الحكم ده محل الشاهد. دي مسألة يا اخوانا يعني لا كثير من الناس يقول لك لا اصحاب مش معروف بالجهل في مسائل التوحيد. معروف بالجهل في اي مسألة من المسائل. في اي مسألة من المسائل. في وصول الدين وفي طلوعي انا كان جاهلا. كان جاهلا. يقول لك الحكم. الحكم ده بينشأ الى اشياء له حقيقة له تعريف حقيقة في نفسه وله متعلق وله قسم خلينا المتعلق لما في الحكم نفسه يحتاج الى حاكم من حاكم الله عز وجل. فلا حكم لاحد على احد ولا حكم للسيد على العبد ولا حكم للراعي على الرعيه ولا حكم للوالد على ابنائه ولا حكم للنبي صلى الله عليه وسلم على احد من الناس وانما يرجع ذلك كله الى الله عز وجل. ان الحكم الا لله. ومحكوم فيه الفعل اللي فعلها الفعل الذي فعلها هذا المحكوم عليه شرب الخمر الراجل ده ومظهر للحكم. هي دي اخر حاجه اللي انا عايزها من القصه دي كلها. المظهر للحكم يعني دلوقتي الخمر محرم ومن شرب الخمر كان خاسرا. مين يقول طيب علي شرب الخمر شارب الخمر. لما يجي يحكم على طبعا والفعل بتاعت قال دي ايه؟ فسق وكبيره. لكن هل علي نفسه ده فاسق؟ يقول لك لا ابحث عن المذهب الحكم وهو ايه؟ الشروط والموانع. تعالى يا علي انت شفت بتاع مين الخمر ومين يقول انا ما كنتش عارف انها خمر. ده مش بتاع من انا عطيه يبقى ده يتقال لك ايه؟ ما الجهل. الجهل بان هذه الخمر. أقول لك والله أنا شفتها لما رحت الدكتور امبارح وقال لي شوف يا ابني الضرورات تضيف المحظورات وأنت بلاك حاجة ما ينفعش فيها إلا ده. بلاوي البلاوي التي كانت فيها دي أداء نسأل الله السلامة والعافية طبعا كلام صحيح. لكن المهم هنا إن إحنا نقول إن علي ده إيه؟ متأول وقالت اقول لك والله انت لو مشيتش الكبابي اعتقلك او هبهدلك او هبهدلك او هبهدل عيالك او اي حاجة من دي يبقى جسمه ايه بكرة وقالت يبقى رغم ان شرطه غنم فضل وان عليا شرب الخمر لكنني لا احكم عليه بالفسق لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. وفي المصير هنا دي طبقها على كل امر من الامور الشرعية. الرجل ده يقول ماذا يا حسين؟ اي طلب المدد من الحسين شيء بالله عز وجل. ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا سال فاسال الله. وقال عز وجل وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. وثبت في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده. وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اتبعوني ان الذين يستكبرون عن عبادتي. تجد هذا النص في القران كثيرا. قال فلام عليك استغفر لك ربي انه كان بي حكيما واعتذر بكم وما تدعون من دون الله. فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله هو يقول اعتذركم وايه وما تدعون من دون الله لاجل ربي عسى ألا يكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكنا جعلنا لديه الهه المسائل. يبقى اذا دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى هذا شيء من بالله تبارك وتعالى. فلان فعل هذا الامر هل يكون مشركا؟ لا. عشان ربك صدق على فلان فعل فلان لابد من التحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع. تعال كان انت تعمل كده ليه؟ ما والله يا عم الشيخ اللي رئيس نفسي من قبل وبعدين كده من غير سبب من صدر ضيق رحت للشيخ ومسجد قلت له انا من قبل تعالى من صدر ضيق قال الله طب ما انت معاك السنه اذا ضاقت الصدور تستغيث ما صار القبور. بعد الكلام ده انت تخريف انت تخريف. لكن الناس بتقول يعني واحد بلد يقول المرض ده واحد بلد يدريك الله ايه حكايه المرض ده؟ المدد من الله بس تفهمت ايه الكلام ده؟ تستني انه تكافي ايه انه الكتان؟ قال وقال قل ان المدد لله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قالوا صح كده قرار من الله. هذا نص لا يحتمل او ما دي حصل. والله ده حدث. قل ان المدد لله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قالوا ان الرب اذا دخل الصدور يستغيث باصحاب الصدور. يبقى الراجل ده يعمل العمل ده وهو بيقول من ايه؟ يظن ان دي السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر كده. يبقى في هنا الجهل لما فيش مانع الجهل ده بد ان يكون عارف. ارجو ان توضح لنا بالتفصيل حكم حالة اللحية وهل هي فرض ام سنة ان تختلف بحسب الحال اذا كان قريبا بالجميع او رجلا متزوجا او شيخا كبيرا. ان توضح لنا ايضا حكم النقاط هل هو فرض ام سنة. وأرجو من الشيخ بعد عرض المسألة من أكثر من وجه تقول الوجه الصحيح الذي عليه الجمهور والمحتج به. أولا لا ينبغي لك أن تلزمني بكلام الجمهور. الدين كتاب وسنة وإجماع لسلف الأمة وإجماع السلف هو الدين. فبدل المسألة ما فيهاش نص ولا فيهاش إجماع يبقى انت بتتبع قواعد التي اتبعها المخالف وهم امرون لذلك. يعني تكلمنا عن الشافعي رحمه الله. الشافعي حد صلى عرض قال اذا صح الحديث فهو مذهبي اذا لقي عليكم عني ما يخالف الكتاب والسنه فاضربوا به عرض الحائط وسمع الكتاب والسنه. اشهدكم على انني ان خالفت سنه شاذكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا مشلول. كلام الشافعي رحمه الله. ومالك رحمه الله قد كله خادم قوله والرب الا صاحب هذا القدر صلى الله عليه وسلم.
وابو حنيفه رحمه الله يقول حرام على من افتى بفتواه ولم يعرف دليله. ليه؟ فانا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا فخذوا من حيث اخرجنا. فانا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا فخذوا من حيث اخرجنا. واما احمد رحمه الله فقد نهى عن التأويل مطلقا وعن اتباع الكتاب والسنه و المسائل وكلام اهل العلم في المسائل التي اجمع عليه. جميل واحد. جميل اثنين نتحاول من خلال دروس الفقه ان نتعلم سويا المسائل الفقهيه والمنهج الذي ينبغي ان يسلك في طلب الحكم الشرعي. وفي الامكاني ان اقول ما يحرم على الحائط واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وبعدين تروح تفتح كتاب ثاني تلاقي فيه كمان غير الكلام ده. بس ما اشوفش شيخ كذاب ما اشوفش شيخ جاهل قال ان ده لا يجوز او ان ده يجوز وتقول انه لا يجوز او العكس. انا معرفة المسألة اقول لك ان الطريقة التي ينبغي ان تسلك في معرفة الايه؟ الحكم الشرعي. ان كان ده بيحمس بلبلة ما اعرف الكلام علي من ان ايه؟ نعرض الراس في هذه المسألة وأعدوا أعدوا هذا المذهب من صاحبك وأذكر الدليل عليه وخلاص. لكن هتقوم في إلهك أن يكتب إيه؟ إمتحان حاجات ثانية. ما أما في القول الراجح في أي مسألة أنا بثبت القول الراجح دائما لأن القبيح أنا مسألة الحسن من الأول والطهارة يحرم عليها أن تتطهر إن هي ضعف الحدث. إزاي بقى والحدث نفسه ضعف ينفع الواحد يتوضا وهو يتبول اذا كان الدم نفسه هو الحدث؟ ايه يعني ايه كمان تتوضا وتتبول نفس الوقت من بعد؟ نمره اثنين الصلاه يحرم على الحائط ان تصلي فرضا او نفلا بالاجماع وقد نقل الاجماع الطبري. الاصنام يحرم على الحائط بالاجماع ان تصوم وبالاجماع ايضا يجب عليها ان تقضي الصيام دون ايه؟ دون الصلاه. الطواف بالبيت يحرم على الحائض بالاجماع ان تطوف بالبيت. قراءه القران يجوز للحائض في اصح قولي اهل العلم ان تقرا القران من غير بث النطق. وقت الحائض محرم بالاجماع. ومن جامع حائضا عالما عالما مختارا هذا الانسان هذا ياتي كبيره من الكبائر. ان كان فعل ذلك مستحلا تقرا بالاجماع لأنه خلق الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وإن كان ليس مستحلا لذلك عامدا عالما مختارا إذا هو فاسق أتى بجريرة من الكبائر عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يكفر بدينار أو نصف دينار. خلاص. بعد كده بذلك قراءة القرآن قلنا قراءة القرآن الحائل جائزة إن كانت ستغفر من حبرها فقراءتها جائزة في أصح قولي أهل العلم وهذا قول الشافعي في القديم وأحد الأقوال في المذاهب الثلاثة الأخرى وبه جزم أهل الظاهر. بالنسبة لنفس المصحف يحرم على الحائض أن تمس المصحف إلا إن كانت تتمسه بحائض. طب إذا دخول المسجد يجوز للحائض في مذهب الإمام المزني وأهل الظاهر ومن الذين قالوا بهذا المذهب من المعاصرين الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني حفظهم الله جميعا حفظه الله ورحمه الله جميعا أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه لطلب العلم. طب إيه تاني؟ صلاح الحائض قلنا اللي دي بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حين فعل هذا عبد الله بن عمر حتى له صلى الله عليه وسلم تطبيق كفرات الصلاة في لفظة واحدة. فهذا الكلام على هذا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا وأسألك أن تجعل لي دعوة بظهر الغيب أن يرزقني الله تعالى زوجا صالحا وذرية صالحة وأن يرزقني الله بر والدي وإخلاص في كل الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجا صالحا وأن يرزقك ذرية صالحة أنت ومن لم يتزوج من الرجال والنساء وأن يرزقنا الله عز وجل بر الوالدين
رغم كان حيين او ميتين فان بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد موتهما. مش احنا قلنا من قبل اخوانا بر الوالدين بعد الموت بايه؟ اول حاجه الدعاء فهو رب يرحمهما كما ربنا للطبيعه. ثانيا الاستغفار يعني ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع للميت درجته في الجنه ويرى هذا بقى في قبره لان مقعده من الجنه او النار يعرض عليه في قبره ابي هريره لا شرك ترفع للميت درجته في الجنه فيقول اي رب اي شيء هذا الا حصل فيقول عز وجل ولدوك استغفر لك. نمر الثلاث ان تقضي عنه ديونه سواء كانت اجل من هذه الديون بالله عز وجل من حج او صيام ووجود الادله لذلك او زكاه امتنع عنها فعليك ان تخرجها فبين الله احق ايه ان يقضى يقضي الله فالله احق احق بالوفاء فالله احق بالوفاء او كانت ديونا للعباد. الرابع صله اهل مدهما لما ثبت عند مسلم وابي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. انا ذكرت ان هذا الحديث عند ابي داود لان هناك زياده وليس بشر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي رجلا من الاعراب فاعطاه دبته انا قلت ابن بكر عليها وقلع عمامته او طيبانه فكفاه هذا الرجل. فلما انصرف الرجل قيل لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن نبي فلان يا ابا عبد الرحمن غفر الله لك ان الاعراب يرضون باقل من ذلك ما نقولش بس كان اعراب دول ولو جيت بس اي حاجه بسيطه هينصبنا جدا ثلاث سنين كل ده. قال انه كان اهل ود عمر لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة من تبر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. شوف شوف السر على تفسير النصوص. فقال الله عز وجل ان تعالى واياك اياكم السائله باضين جميعا بوالدينا وان يرزقنا واياك الاخلاص في القول والعمل ومن نعوذ بك من الشرك بك شيئا نعلمه ولا تغفرك بما لا نعلمه. ما حكم ليس الثواب للنساء هل هو مستحب ام واجب؟ قال هو ليس واجبا. واما الاستحباب فلم ارى من قال باستحباب ذلك الا ما يروى عن عريفة السلمانية رحمه الله وعن ابن عباس ولا يصح عن ابن عباس. فعلى كل حال ان قلنا ان الثواب يدفع تماما شبهة ان تتزين المرأة بأي يوم اخر فلا كلام. لكن الثابت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة رفاعة بن رافع أن امرأة رفاعة القرظي رضي الله تعالى عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثوب أخضر ثوب أخضر. أنت الحجاج في كتب عاشر في كتاب الجبال باب لبس الأخضر من الثياب. أخذ هذا الحديث تقريبا والعلماء حين تكلموا عن شروع الحجاب قالوا أن يكون صفيقا لا يشف سميكا يعني قصارا ما يجسم لا يظهر اكثر من الرجل الكفين على خلاف بينهم في ذلك. منهم من قال لا يظهر الرجل على الكفين ومنهم من قال لا يظهر الكفين ويظهر الوجه فقط ومن جمهورهم قال يظهر الوجه الكفين ولا يظهر اكثر من ذلك. وان لا يكون زينة في نفسه وطبعا مش حاجات براءه وكتير مع زي بسيط ايد واحد لازم عند رجل مسلم السنه ويقول لك يوجد هنا خمار الشبح. خمار الشبح ده كلام خمار. خمار الشبح ده عباره عن خمار اسود بيلمع ويلتصق بالبدن لما هي كده يبرق ويلتصق بالبدن ده كلام. وبص واحد ثاني لابسه في النقاط ومسألة النقاط تحت في نص ولخرها لو تحت اكثر وبقت المسألة مسألة ايه؟ ست ده بيقول او ده يعني الست يقول لك عايز يعمل ست يعني ومحط مش عارف ازاي وعامل يقول كلام من ده. ازاي انما كان مطلوب ولا فيها تفيلات ليخرجنا تفيلات. فان كان قصدها التزين فهذا القصد هو عين ما جاء الشرع بمنعه على الوضع في مكروه هل بنا نتقين الأمور دي لكن نحتمل الألوان المصيحي لا تسود ولا تبقى خمار الجيش خمار الشبح وكل هذه التكاليات لم ايه الشبح احنا هنين زي الشراط المرسيط دولة الخنجيلة بقى والقمارة ومش عارفين كلام ده وكل ده قال لا تعرف ده مؤمن القمار اسم الشبح احنا يعني لا تستفاد الناس وليس خمار ده أفاد هو خلاف يجينا وفتنا المرء كان يستيقظ السياد والغرض من ذلك أن تفك فتنتها عن المسلمين وتتق الله عز وجل في هذا الأمر. الشرط الثالث أن لا يكون في ذيها أي تشبه بالمشركين لقوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد وابن عباس وغيرهما والحديث إسناده صحيح. السادس أن لا يكون لباسها فيه أي تشبه بالرجال لعن الله المتشبهين من الحديث صحيح البخاري لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ده كل شيء. وقد ورد خصوص اللباس في حديث عند أبي